إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون، في سياق الحديث عن العلم والتعلم نقول إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لا يعرف شيئا وزوده بأدوات ووسائل بها يستطيع أن يتعلم وأن يمتلك العلم، فقال سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وهذه أدوات العلم، العلم يؤخذ بالسمع وبالبصر وبالعقل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أي لا تعرفون شيئا، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وزوده بأدوات العلم والمعرفة، وعلمه البيان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، علمه كيف يعبر بلسانه عما في ضميره، علمه بالقلم، اقرأ باسم ربك الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أول ما يجب على المسلم أن يتعلمه، فالعلوم كثيرة متعددة متنوعة لا تكاد تحصر ولا تكاد تنتهي، علوم شتى. لكن من منظور الإسلام ومما يجب على الإنسان المسلم أن يتعلمه ويعرفه هو دينه الذي يدين الله عز وجل به. وأهم ما يجب أن يعرفه في دينه هو عقيدته. أول ما يجب على المسلم أن يتعلمه ويعرفه أن يعرف دينه، وأول ما يجب وأهم ما يجب أن يعرفه في دينه هو عقيدته وتوحيده لربه خالقه ورازقه ومالك أمره. ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم الشرعي المنقول. العلم الشرعي المنقول، هناك علم منقول وهناك علم معقول يدركه الإنسان بعقله الذي أعطاه الله، لكن معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة جلاله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى متوقفة على العلم المنقول الذي هو العلم الشرعي. ولقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه قائلا: باب العلم قبل القول والعمل. قبل أن يقول وقبل أن يعمل يجب عليه أن يعلم، فبالعلم يستطيع أن يقول ويستطيع أن يعمل. واستدل بقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم بالعلم يعرف الإنسان لا إله إلا الله ويعلم مضمون لا إله إلا الله. فبالعلم يعرف أنه لا معبود بحق إلا الله. ومن هنا تظهر الحاجة الماسة إلى العلم. ولذلك جعل الإسلام طلب العلم من فرائض الله عز وجل على هذه الأمة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فكم من فرائض ضيعت، ومن الفرائض الضائعة فريضة تعلم الإنسان ما يعرف به دينه وربه ونبيه وشريعته. طلب العلم فريضة على كل مسلم. وكلمة مسلم في اللغة العربية تشمل الرجال والنساء، كما هو معروف في التغليب عند الجمع بين الذكور والإناث. ولا غر ولا عجب أن كانت أول سورة من كتاب ربنا نزلت إلينا تشيد بالعلم وتقرر وجوبه: اقرأ. وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى، والأمر يدل على الوجوب. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وتوالى نزول الآيات وتتابع في بيان فضل العلم وأهله وحاجة المسلم إليه. فمن ذلك قوله تعالى: وقل رب زدني علما. فقد أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذا خطاب موجه لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي الأمة، فقد أمر بطلب الزيادة من العلم، وهو رسول الأمة وهديها. وما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة من شيء إلا من العلم. ربي ما كلفوش ما طلبوش يطلب الزيادة من شيء حاجة إلا من الزيادة من العلم. فكيف بالذي لم يعلم بعد ولم يحصل على علم؟ وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خطاب للأمة، لجمهور الأمة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فما من مسلم ولا مسلمة إلا وهو بين أمرين: إما أن يكون لا يعلم فيسأل أهل العلم حتى يعلم، والثاني أن يكون يعلم فيعلم من لا يعلم إذا طلب وسئل. وأعلن الله سبحانه وتعالى عن فضيلة أهل العلم بقوله: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب: لا يستوون. ويكفي في فضل أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته في قوله سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو، وشهد الملائكة أنه لا إله إلا هو، وشهد أولو العلم وأهل العلم أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. وهذه منقبة عظيمة لأهل العلم. ولقد ضرب القرآن الكريم مثلا عجيبا للمشركين في شركهم وتعلقهم بالأوهام والأساطير والخرافات، فقال سبحانه: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. العنكبوت نسجت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، لا يقي لا من الحر ولا من، يعني لا شيء. بيت العنكبوت، نسيج العنكبوت لا يعد شيئا عند العقلاء. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. ثم قال: وتلك الأمثال نضربها للناس. مثل ضربه الله عز وجل المشركين في شركهم وتعلقهم بلا شيء، كما يتعلق الإنسان من الحر أو من البرد أو من الشتاء بنسيج العنكبوت، لا شيء. هؤلاء هذا مثل ضربه الله عز وجل، قال: وتلك الأمثال نضربها للناس. ولكن من ينتفع بها ومن يعقلها؟ وما يعقلها إلا العالمون. فانظر كيف كيف قصر فهم الأمثال وعقل معانيها على العالمين، إذ قال وما يعقلها وما يعلمها وما يستفيد منها إلا العالمون، أما الجاهلون فهم كالعميان لا يبصرون. ومن هنا رفع الله عز وجل من شأن العلماء وجعل مرتبتهم في أعلى الدرجات، فقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فانظر كيف أفرضهم بالعلم وخصهم برفع الدرجات، وقال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، فانظر كيف قصر الخوف من الله سبحانه وتعالى على العلماء. ايش كل يخاف من الله؟ قال العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني اللي يخاف من الله هم العلماء، أما الجاهلون فهم محرومون من خشية الله سبحانه وتعالى. ومن خشي ربه، اللي يخاف من الله شنو النتيجة ديال الخوف من الله؟ ومن خشي ربه أطاع، ومن لم يخش لم يطع، ومن أطاع نجا، ومن عصى هلك وخسر. فيكفي في فضل أهل في فضل العلم هذه الآية الكريمة، هذا من القرآن. وأما من السنة فقد وردت أحاديث كثيرة تنوه بالعلم وفضله وترفع من شأن أهله وطالبيه، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من أراد الله به خيرا فقهه في الدين، ومن أراد به شرا حرمه فقه الدين. وقوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، ويقول عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ويقول عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وحرصا على هذه الثروة العلمية الهائلة وهذا التراث أو هذا التراث الزاخر الذي خلفه الأنبياء، علم الأنبياء، حرصا على هذه الثروة العلمية الكبيرة عرفت الأجيال عبر التاريخ رحلات في طلب العلم، وبخاصة في هذه الأمة، وعلى وجه أخص في صدر سلفها الصالح رضوان الله عليهم. ومن أقوى الرحلات التي خلدها القرآن الكريم رحلة موسى عليه السلام إلى الخضر كما في سورة الكهف، فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل، فسئل أي الناس أعلم؟ قال أنا. سئل موسى عليه السلام هو أعلم أهل الأرض؟ قال أنا، حيث هو لم يعلم أن أحدا أفضل منه أو أعلم منه. فعتب الله عز وجل عليه إذ لم يرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى، كالمفروض أن يقول مثلا الله أعلم. فأوحى الله عز وجل إليه أن لي عبدا بمجمع البحرين وأعلم منك. قال موسى يا رب كيف لي به، كيف أصل إليه؟ قال جعل له علامة، قال تأخذ معك حوتا فتجعله بمكتل، يعني بوعاء، فحيثما فقدت الحوت فهو ثم، فهو هناك. تأخذ معك حوت، حوت طبعا طيب شكله، فحيثما فقدت الحوت فهو هناك. فأخذ حوتا فجعله بمكتل بوعاء، ثم انطلق، وانطلق معه فتاة يوشع بن نون، حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما فنام، واضطرب الحوت في المكتل، تحرك في الوعاء، فخرج منه فسقط في البحر، فاتخذ سبيله في البحر سربا. ألقى الله الحياة في الحوت، فخرج الحوت من الوعاء وانطلق وأخذ سبيله وطريقه في البحر. وهذا ما حكاه الله عز وجل بقوله وإذ قال موسى لفتاه يعني الخادم دياله يوشع بن نون لا أبرح يعني لا أزال ماشيا سائرا حتى أبلغ مجمع البحرين. مجمع البحرين قالوا إما البحر يعني بحر فارس والروم يعني البحر الأحمر والبحر الهندي أو كما قال يعني عبد الله بن عمرو مجمع البحرين أو محمد بن كعب قال مجمع البحرين يعني عند طنجة في أقصى بلاد المغرب يعني البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي يعني حيث يلتقيان أو أمضي حقبة يعني لا أزال أمشي حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. قال عبد الله بن عمرو الحقب يعني الحقب 80 سنة قال بقمش 80 سنة حتى أصل بهذا الذي عنده علم آخذه عنه. فلما بلغا مجمع بينهما يعني مجمع البحرين نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا يعني جاوز المكان قال لفتاه آتنا غداءنا سنأكل آتينا نأكل لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا تعبنا في هذا السفر. فهنا تذكر الغلام قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة حيث نمنا فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال له لك الحالة اللي شفت الحوت اتخذ سبيله في البحر ونسيت نقول لك بأن الحوت رمشا في البحر يعني صورة عجيبة شاهدتها ونسي أن يذكرها لموسى عليه السلام فهو كان مكلفا بالطعام. قال موسى عليه السلام ذلك ما كنا نبغ هي تلك العلامة التي أعطاني الله عز وجل بحيث ألتقي بهذا العبد المعلم. قال ذلك ما كنا نبغ فارتد على آثارهما قصص يعني العادة أدرجهما يعني كانوا فاتوا المكان ورجعوا للمكان في نعسو حيث سيلتقي بالعبد الصالح والعبد المعلم. فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا رجع إلى المكان فالتقيا به. قال الله عز وجل فوجد يعني موسى وغلامه عبدا من عبادنا هو الخضر كما جاء في السنة عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما عنده علم لدني علم علمه الله عز وجل. فالعلم علمان علم مكتسب بالاجتهاد والمثابرة والقراءة والمطالعة وعلم يلهم الله عز وجل به من يشاء. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا الأدب هل أتبعك هل أصاحبك هل تقبل لأن أكون تلميذا لك على أن تعلمني مما علمك الله أن تعلمني مما علمت رشدا. ماذا قال المعلم وماذا قال الخضر لموسى عليه السلام؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا سوف لا تصبر على التعلم. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا كيف تصبر على أمر في الظاهر تراه منكرا وفسادا وهو في الباطن وفي الحقيقة غير ذلك كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال موسى عليه السلام ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. هذا عزم موسى عازم على الصبر ولكنه لم يصبر عند المشاهدة والمعاينة. فالعزم شيء والصبر عند الحاجة شيء آخر. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ولكن موسى عليه السلام لم يصبر فصاحبه وبدأ يعترض عليه لأنه قام بأعمال تتنافى في الظاهر مع الشريعة حيث قام بخرق السفينة وهذا فساد وموسى لم يعلم ما يفضي إليه هذا الفساد البسيط بأنه فيه مصلحة من ورائه. قتل الغلام وهذا قتل النفس بغير حق يعني أقام الجدار في قرية رفض أهلها الضيافة كل هذا وموسى عليه السلام يعترض على معلمه الخضر والخضر يذكره بالشرط الأول قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. في المرة الأولى قال لا تؤاخذني بما نسيت دازت هذه المرة الثانية موسى عليه السلام هو الذي يعني أخذ الشرط على نفسه قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. في المرة الثالثة قال له هذا فراق بيني وبينك خلاص انتهى الأمر انتهت الصحبة لأنك لم توفي بالشرط وأنت أخذت على نفسك. يعني القصة بطولها معروفة بمن انتهت إليه لكن الشاهد أن من الآية هو تلك الرحلة الشاقة التي قام بها موسى عليه السلام. موسى الذي كليم الله وأفضل من الخضر بكثير، ولكن هذا لا ينفي أن يتعلم الكبير من الصغير. قام بها موسى لطلب المزيد من العلم. ومن النماذج الرائعة في هذا الباب رحلة جابر بن عبد الله صحابي الجليل. جابر بن عبد الله رحل من المدينة إلى بلاد الشام مسيرة شهر ليسمع حديثا واحدا بلغه عن عبد الله بن أنيس، وهذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. جابر بن عبد الله بلغه أن عبد الله بن أنيس سمع هذا الحديث من رسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة لم يسمعوا كل الأحاديث التي حدث بها صلى الله عليه وسلم، بعضهم كان حاضرا وبعضهم كان غائبا، لم يكونوا يحضرون جميعا في كل الأوقات وفي كل الأزمنة الصباح والمساء، فبعضهم سمع ما يسمعه الآخر، فبلغه أن هذا الصحابي عنده هذا الحديث، فأراد أن يذهب إليه ليسمع منه مباشرة: يحشر الناس يوم القيامة الحشر حفاة بدون أحذية، عراة بدون لباس، غرلا يعني غير مقتونين. رحلة أخرى أيضا تماثل هذه وتضاهيها رحلة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه من المدينة إلى عقبة بن عامر بمصر ليسمع منه حديثا واحدا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. عقبة بن عامر سمع هذا الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو أيوب الأنصاري بلغه أن هذا الحديث سمع عقبة، فسافر إليه ورحل إليه ليسمع منه هذا الحديث: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، يعني ستر مسلما في معصية يعني أو شيء من القبيل كان يستتر بها، فاطلع عليه بعض إخوانه فستره، فإن الله تعالى يستر يوم القيامة ما دام أنه لم يجاهر بذلك، لأن يعني فضيحة المستور هي في الحقيقة إغراء على المنكر وعلى الفساد. من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. سمع الحديث، وهذا من الغرائب، سمع الحديث فور وصوله إلى مصر ورجع مباشرة إلى المدينة، حتى أنه رفض أن يدخل إلى بيت عقبة. ولذلك قال أبو العالية: كنا نسمع الحديث عن الصحابة فلا نرضى حتى نركب إليهم فنسمعه منهم، وذلك لإرادة علو الإسناد، يعني بقاش يهدي يسمع من هذا، يذهب إلى الشيخ مباشرة فيأخذ عنه. واليوم بطبيعة الحال تغيرت الأمور وأصبح العلم يعني موجودا في كل مكان، ومع ذلك ضعفت الهمم وقلت الرغبات. فقارن بين حال الناس اليوم بحال أولئك الأفذاذ أولي الهمم العالية والرغبات الأكيدة الذين أفنوا شبابهم واستثمروا أوقاتهم في طلب العلم، فحصلوا منه ما يدعو إلى الدهشة ويبهر الألباب ويستنهض الهمم. بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، ولم يبن ملك على الجهل والقل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة، إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، إن أمة ترضى بالجهل وتتقاعس عن العلم وتنصرف عن العناية به وبأهله، إنها لخليقة بأن تدفع الثمن غاليا والضريبة مضاعفا. يقول الجاهل كيخلص ثمن غالي، الجهل ديال الإنسان كيأديه إلى أن يدفع الثمن غاليا. فلقد شهدت السنن الربانية وستر التاريخ ونطق الواقع بأن للجهل آثارا ضخمة وخيمة على الأمة، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى المجتمع. من أبرز هذه الأضرار والأثار ضعف الإيمان وقلة التقوى، فالإيمان مربوط بالعلم، بقدر ما يزداد علم الإنسان إلا ويزداد تزداد خشيته من الله. ضعف الإيمان وقلة التقوى، فإن الجاهل لا يدري ماذا يتقي ولا يعلم طريق إلى نجاته على بصيرة، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. ثانيا ازدياد المعاصي وانتشار الفواحش والفتن والحسد وعبادة الدنيا وظهور سائر الآفات، كلها نتيجة من نتائج الجهل. الجهل يؤدي إلى ضعف الهيبة أمام الأعداء، ومن هنا كان تجهيل الأمة بدينها ودنياها أمرا متعمدا يقصد منه إضعاف الأمة وخذلانها وانحرافها في فكرها وسلوكها. رابعا، الجهل يقيد الأمة بأغلال التخلف في جميع المجالات العقدية والأخلاقية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والصناعية وغيرها. خامسا، الجهل وبسببه تكثر المشكلات الأسرية فتقطع الأرحام ويعق الوالدين وتفكك الأسر ويضيع الأولاد. بسبب ماذا؟ بسبب الجهل. ويجني المجتمع ثمارا شائكة مرة من جراء ذلك. وكما يقول الشاعر: وإذا النساء نشأن في أمية رضع الرجال جهالة وخمولة. وإذا النساء نشأن في أمية رضع الرجال جهالة وخمولة. فالخمول والكسل وضعف الهمم والقصور عن إدراك المعالي هي نتائج حتمية للجهل. ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر، ما يقدرش يطلع عن الجبل، دائما يعيش في الأسفل. أما الأمة التي تولي العلم وأهله عناية فائقة فتقبل على التحصيل وتسخر طاقاتها في تحصيله وتجعل من أهل العلم موجهين لها، فإنها تعيش في ظلال العلم الوارفة وتتقلب في رياضه الغناء. ممثلا ذلك في الإيمان بالله عز وجل المبني على العلم والعمل بمقتضى الدليل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ثانيا، معرفة الله عز وجل حق المعرفة وخوفه ورجاؤه، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثالثا، اجتناب المنكرات للعلم بعواقبها الوخيمة وآثارها الأليمة عاجلا وآجلا، وإنقاذ الأمة من الهلاك مع الالتزام بالطاعات والقربات، كل ذلك أثر من أثر العلم. القيام بحقوق كل ذي حق، عطاء كل ذي حق حقه متوقف على العلم. حقوق الوالدين، حقوق الأرحام، حقوق الجيران، حقوق الإخوان وغير ذلك، لأن العلم بحقوقهم يحمل المرأة ويدفعه إلى أدائها والوفاء بها. خامسا، السعادة النفسية واللذة الحسية الدينية والأخروية، الدنيوية والأخروية. سادسا، الالتزام بمنهج الله في جميع شؤون الحياة. فشتان وفرق كبير بين أمة عالمة بصيرة وأمة جاهلة حقيرة. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش منها ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هناك حديث غاشية، وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Thank you.
أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.